بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعد فضلك يا كريم. ان الحمد لله احمده تعالى واستعينه واستغفره واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، تب علينا وعلى الوصاة أجمعين. اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، وعنا على قيام ليلها، واجعلنا فيها من المقبولين. ربنا لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبلغتنا مما يرضيك آملنا. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء 71 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذه الآية إخوة الإيمان والإسلام تذكر لنا قصة حدثت مع بني إسرائيل، ومن أجل هذه الآيات الواردة على مائدة هذه السورة سميت سورة البقرة بهذا الاسم، لأن سورة تسمى إما بسبب قصة وردت على مائدتها كسورة البقرة، سميت باسم سورة البقرة لورود هذه القصة على مائدتها، وإما لسبب كلمة وردت فيها ولم ترد في غيرها، مثل سورة الماعون سميت بالماعون لورود كلمة الماعون على مائدتها، وإما لموضوع كسورة الإخلاص لأنها تتحدث عن العقيدة والتوحيد وعن صفة الله رب العالمين، فسميت وفقا للموضوع الذي تتحدث به. إذن سورة البقرة سميت بهذا الاسم لورود قصة البقرة على مائدتها. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في قول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه، أي واذكروا ما جرى لكم مع موسى، فالخطاب موجه إلى بني إسرائيل، واذكروا ما جرى لكم مع موسى عليه السلام حين قتلتم قتيلا فبرأتم فيه. إلا حدث قتيل قتل في بني إسرائيل واختلفوا يريدون معرفة القاتل، لأن هذا المقتول كان صاحب ثراء ومال وفير، فربما يكون القاتل أحد المقربين له ليأخذ الميراث ويتعجل هذا المال، فأرادوا أن يعرفوا من قاتل. أي تدافعتم واختلفتم في قتله حتى تفاقم الأمر بينكم، وكاد لولا تدين الله لكم يحدث بينكم شر كبير أو يحدث بينكم شر كبير. فقال لكم موسى عليه السلام في تبين القاتل: اذبحوا بقرة. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهنا أيضا ما دام الأمر صدر عن الله وعلى لسان رسول من رسل الله فلا ينبغي أن نجادل ولا ينبغي أن نناقش. أنتم سألتم نبيكم: نريد معرفة القتيل، فأخبركم نبيكم فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ما تقولش ليه وعشان إيه وعلاقة البقرة بالقتيل أو بالقاتل. طبعا هذا كله إن دل على شيء إنما يدل على ضعف الإيمان وخلاء القلب من تعظيم الرب جل وعلا. فدام الرب أمر فلا بد أن تسمع وتطيع، وهذه مشكلة المشاكل. عندما يأتي الأمر على مائدة الشر ويختلف عليه الناس، هي هذه المشكلة. عند بيدل على عدم الإيمان، مدام الرب أمر عليك أن تأتمر، وإلا ما سمي الإيمان إيمان. يعني إيمان؟ إيمان يعني تصديق جازم لا ريب فيه، يعني تصديق الخبر، أن تأتمر بالأمر، أن تنتهي عن النهي وتجتنب. وده مقياس مهم جدا، لأن النجاة في تنفيذ أوامر الله رب العالمين، وقد ذكرنا ثمار اتباع المنهج من قبل. من ثمار اتباع المنهج كما ذكرنا في الآيات السابقات: أولا الأمن والأمان، السعادة والفرح، الهداية، كما قال تعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي سورة طه قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن عندما اختلفوا في هذه القصة وطلبوا من نبيهم من كليم الرحمن موسى بن عمران أن يبين لهم، قال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. كان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره وعدم الاعتراض عليه، ولكنهم أبوا إلا الاعتراض. في يا جماعة كده صنف من الناس لا ترد صفة فيه، ما يعرفش يعيش بدون نقد أو اعتراض. سبحان الله، بخلاف النفوس المؤمنة. دائما النفوس المؤمنة تنظر إلى معالي الأمور ولا تهتم بسفاسف الأمور. في بعض الناس مثلا يجي عشان يتصيد الأخطاء فقط، سبحان الله، ولا يرى الخير، بل يتعامى عن الخير كله ولا يرى إلا إيه المنقصة. ده مرض، مرض خطير جدا ينبغي أن يفر الإنسان منه. دايما تنظر للخير الموجود، زي ما أقولها دائما، يعني نظرات الناس بتختلف. لو جبنا كأس ماء الآن منتصف ماء، البعض يقول لك نصف الكوب فارغ، البعض يقول لك لا نصف الكوب مليان. فده الفارق بالنظرة ونظرة. اللي قال نصف الكوب مليان نظر للإيجابيات والخير الموجود، لأن الخير يملأ قلبه فدائما يبحث عن الخير ويتلمسه. اللي قال إن النصف فارغ دايما بينظر لإيه؟ للمنقص، ما نظر للخير، ما قالش والله الكوب مليان لغاية النص، قال لا ده نصه فاضي، ده نصه إيه؟ فاضي. سبحان الله. فدي النظرة يا جماعة لازم نراجع أنفسنا فيها، دايما تتلمس الخير ولا تتعجل بالنقد قبل أن تعرف، قبل أن تفهم. وإذا كان في منقصة عالجها بينك وبين من فعلها برفق، من باب الخوف عليه، ومن باب الأمر والنهي وأداء الواجب. إنما دائما وأبدا خلي نظرتك إيجابية. كان أحد الدعاء دائما يقول بالضبط كده زي بعض الناس تسألهم اللون الأحمر يفكرك بإيه؟ واحد يقول لك بالدم، واحد يقول لك يفكرني بالورد البلدي الجميل. شتان بين النظرتين حقيقة، شتانة ثم شتانة بين النظرتين. واحد نظر للعنف والشدة والدماء، الآخر نظر لإيه؟ للجمال، وقال لك لون الورد البلدي الجميل. ماشي كده؟ طب يا أخي بدل ما تقول لون الدم قول لعل قطرة دم خرجت في سبيل الله فرفعت صاحبها إلى أعلى الدرجات. ما ممكن برضو في الخير هو. فالمقصد إن إحنا دايما يا جماعة ننظر لإيه؟ للإيجابيات، ده مهم. أما النقائص نحاول نسترها ونعالجها، نسترها ونعالجها. ده المؤمن كما تعلمون أن السلف الأمة يضعون موازين، يقولون المؤمن إذا رأى حسنة نشرها وعدها، لما يلاقي خير ينشره ويعده بين الناس، وإذا رأى سلمة يعني منقصة سدها وسطرها، يسدها ويسطر بعد ما يعالج بينه وبين من أحدثها بأدب العلاج. طب المنافق بقى على النقيض تماما، إذا رأى حسنة سدها وكتمها، إذا لا عليك خير ما ينشروش، بتعمل حاجة كويسة ما يقولهاش، يتعامى عنها. طيب وإذا رأى سلمة نشرها وطار بها، ما يسد يلاقي منقصة. زي ما عندنا مثل كده بلادنا يقول لك لما العجل يقع تكسر سكاكينه، حقيقي كله عايز يذبح، كله بقى جزار دلوقتي. اما العجل وقف، اما لما كان واقف بالقرون كانوا خايفين يقربوا منه، انما لما سقط على الارض كله جاب الايه؟ السكين، وعمل نفسه جزار، وعمل نفسه ايه؟ لحام. دي المشكله يا جماعه. لا المسلم مش كده، المسلم لما يلاقي خير ولو قليل يكثره بين الناس وينشره، وده كان منهج النبوه، وهكذا رب الأنبياء أتبعه. يعني انظر إلى حديث عائشة رضي الله عنها، النبي كان جالسا فمر به رجل يهودي فقال السلام عليك يا محمد، فقال وعليكم. عائشة بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت وعليك السلام ولعنة الله يا عدو الله. فنظر إلى النبي وقال يا عائشة ما قلت؟ قالت يا رسول الله أو ما سمعت ماذا قال؟ قال سمعت ورددت عليه بما قال، قلت وعليكم. إن كلمة السام بمعنى الموت والهلاك، واضح؟ يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الرجل بيسب أيوه، لكن علمنا النبي الرفق في الرد وحسن المعاملة، الله. وعلمنا برضو يا أخي أحسن الظن، ربما اللي قال السلام بينكم قال ده في لسانه مش عارف يقول السلام عليكم مثلا، ربما ما أدراني، ما شققت أنا عن صدري، ماشي، فخطأ في اللفظ أو ما يقصد السب. فإن كان يقصد السب قلنا له عليك، يبقى اللي انت قلت لنا عليه. طيب اذا كان لا يقصد يقصد الخير برضو عليك مثل ما قلت. فعلمنا الرفق في كل شيء، ومن الرفق أن تحسن المعاملة. يبقى إذا وجدت الخير انشره بين الناس، واذكر فاعليه بالخير، ولا تتعامى عن ذلك، أن هذه ليست من شيمة المؤمن، إنما إن رأيت المنقصة استرها سدها، إذا كنت ممكن أنت تعالجها عالجها. واضح؟ وياريت لما تيجي تنهب عن المنكر يكون بأدب الناس. وإياك إياك وصفات المنافقين. لذلك يعرض علينا القرآن القصص من أجل العظة والاعتبار عشان نتعلم. فالجماعة دول أمرهم نبيهم أن يذبحوا بقر، والأمر من عند الله رب العالمين لحل الإشكال الذي عندكم. المفترض نعمل إيه؟ ننفذ دون اعتراض. ما فعل، بل أكثر من الاعتراض، فشدد الله عليه. ودي حقيقة العلماء، كل اللي يشدد يشدد عليه، كل اللي يشدد يشدد عليه. واضح؟ وفي كده مثل يقول لك من اعترض انطرد، من اعترض انطرد، من اعترض على الله طرد من رحمة الله. إبليس عمل إيه؟ اعترض على الأمر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يعني اعترض على الأمر وما نفذه. طب ارجع وتوب. فالله تواب، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ هتب؟ أبدا، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كانت النتيجة إيه؟ قال فاخرج منه فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. يبقى لا اعتراض مع أوامر الله. أنا ممكن أعترض عليك تعترض عليا، إنما لما يجي الأمر من عند الله في الشرع مفيش حاجة اسمها تعترض ولا اعترض. نقول سمعنا وأطعنا. إن مع آراء الناس قد نختلف في الآراء، وأعترض على رأيك وتعترض على رأيي، لأن احنا بشر نصيب ونخطئ. إنما لما يجي الأمر من عند الله على ألسنة رسل الله فلا مجال لإيه؟ للاعتراض. ما في مجال، عليك أن تنفذ الأمر لأن فيه النجاة، لأن فيه النجاة. المهم أبوا إلا الاعتراض فقالوا أتتخذنا هزوا. طب هذه كلمة قال لكليم الرحمن موسى بن عمران. الله أكبر، نشوف حتى الأسلوب يا جماعة، ما هي كلمة؟ عشان كده أقول لك دائما أن البلاء منوط بمنطق اللسان مرتبط، يعني كلمة تخرج ينزل بها بلاء. سبحان الله، مرتبط بمنطق إيه؟ لسانك، زي ما أنت بتقول لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن هنته هانك. يعني أذكر كده في مجلس أحد العلماء، أحد السفهاء تطاول أثناء الدرس، فطبعا الشيخ ما بيتوصاش فراح مديله، فبدأ يشكي كده ويبكي، وإزاي الشيخ يعمل معايا كده؟ مش المفروض أهل العلم يكون عندهم حلم؟ قال نعم بني، لما منعتنا توقيرنا المطلوب حرمناك حلمنا. لما أنت منعت توقير أهل العلم بسوء أدبك فكانت النتيجة إيه؟ حرمناك من الحلم. إن الجزاء من جنس إيه؟ العمل. الجزاء من جنس العمل. بعض الناس عايزة تطاول، وحتى الرد مش عايز الرد، إن يكون رد جديد على حسب التطاول بتاعه. لا، ده المفترض أتطاول والناس تتحملني. لا، ما هي الجزاء من جنس العمل. لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن هنته ها
هانت. واحنا عندنا بتقول لك المحترم يحترم. فهي القضية كده جماعة موازين. سبحان الله. الله تعالى قال لموسى وأخيه هارون عندما أمرهم بالذهاب لفرعون قول له قولا لينا في بداية الدعوة لعله يتذكر أو يخشى. فرعون عمل إيه؟ استجاب؟ أبدا. تطاول وتمرد، بل واتهم موسى بالفساد وتجرأ على الرب جل وعلا، قال وعايز يبني صرح كده عشان يطلع إلى إله موسى، واتهم موسى بالكذب. الله لا الكلام ده. فبعدين موسى قال له إيه؟ وإن أظنك يا فرعون إلا إيه؟ وما أظنك يا فرعون إلا مفبور. وإني لأظنك يا فرعون مفبور. مفبورا يعني إيه؟ هالك. بعد ما قلنا لك كلام لين وهو ماشي كده، تسيل أدب، فلابد أن تقابل بإيه؟ بشدة رحمة بك. يعني حتى الشدة يا جماعة بتكون من باب إيه؟ الرحمة. لأن ممكن الشيطان يستذل البعض، يجعلهم يتطاولون فتذهب عنهم البركات، فتكون الشدة أحيانا من أهل الرحمة من باب الرحمة، كما قال الشاعر من كان رحيما فليقص أحيانا على من يرحمه رحمة به حتى لا يتمادى. فشوف الجماعة دول ردوا رد عجيب جدا. أتتخذون هزوا؟ لمين ده؟ لكليم الرحمن موسى بن عمران. فجه البلاء والشدة بسبب سوء الأدب والاعتراض. ليه؟ لأن البلاء منوط بمنطق اللسان، والقرآن مليء بما يشهد لهذه الحقيقة. البلاء منوط بمنطق اللسان. على سبيل المثال، وكلكم يقرأ القرآن، وذكرنا هذا كثيرا، ولكن من باب وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، وأحسبكم منه ولا أزكيكم على الله والله حسيبكم. شوف صاحب الجنتين على مائدة سورة الكهف، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين. الراجل ده ربنا من عليه ووسع عليه واداله الخيرات، بستانان مليئان بالثمار الناضجة الطيبة. مش بس كده كمان، ده أجرى له بين جنتيه نهرا عذبا. ومش بس كده، ده الثمار زادت وفاضت. تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما إيه؟ نهرا. وكان له ثمر. وفي قراءة ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا، أو المنطق لسانه، أنا أكثر منك مالا وأعز نفسا. بدأ يفتخر باللي عنده بلسانه. مش بس كده، ده كمان تجرأ وكفر بالله الواحد بكلمة. قال وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منكم. يا الله، أدي منطق إيه ده؟ لسان. طب في آخر القصة، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد. بعد إيه؟ هلك الزرع والزرع، خلاص انتهى. بسبب إيه؟ منطق اللسان للكلمة. أصحاب الجنة في سورة القلم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا، هو لسانه، ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. الجماعة دول كان لهم أب رجل صالح عنده بستان جميل جدا، والرجل ده كان مؤمن صالح وكان يحب فعل الخيرات. فكان لما الثمر يطلع في البستان، قبل ما يجمع الثمر يبعث للفقراء والمساكين يأخذون حاجتهم، هذه الزكاة، وبعد كده يتقي الله فيما بقي. مرت الأيام ومات رجل الصالح، جم أبناؤه كانوا أصحاب نفوس شحيحة، فقالوا إحنا بقى هنمنع الفقراء من إيه؟ مالنا، ما لهمش حق عندنا. ماشي كده، الأب كان بيفعل، لا إحنا ملناش دعوة بالأب. فإيه اللي حصل يا جماعة للجنة دي؟ ها، احترقت. هم بقى تواصوا كده، هنروح في الليل قبل الفجر كده ونجمع الثمار قبل ما يجي الفقراء في الصباح يجوا ما يلاقوش شيء. فإيه اللي حصل؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا إلى آخره راحوا لقوا الجنة محترقة بمنطق اللسان. كلمة كلمة تضيق وكلمة ترفع وتعز. فالبلاء معترض بمنطق إيه يا جماعة؟ اللسان. برضو قارون كلمة إنما أوتيته على علم عندي كلمة النتيجة إيه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. واقرأ القرآن كويس واعتبر. فالبلاء مرتبط بمنطق اللسان. هنقول تاني أو لسانك حصانك إن صنته صانك وإن هنته هانك. فأدي يا جماعة الكلمة الطيبة صادقة كما قال النبي. الإنسان لما يجي يتكلم يوزن الكلام. وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن صرصارة في كل ناد تخطب. قبل ما تتكلم يوزن الكلمة دي هتقودك إلى الجنة أم إلى النار قبل ما تخرجها. مهم جدا. فقالوا كما يحكي القرآن أتتخذنا هزوا؟ فقال نبي الله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه. ده الجاهل. لأنه لو عنده علم يعرف عاقبة الأمور. فهم؟ إيه اللي خلاه يتكلم كلام غير طيب؟ الجاهل. لأن العلم يخليك كما قلت تزن كلامك. كلمة قبل ما خرجها أشوف العاقبة إيه؟ إيه العاقبة بتاعت الكلمة دي؟ هل من رضوان الله أم من سخط الله؟ هل الكلمة دي تزعل الناس مني ولا كلمة طيبة تؤلف بين القلوب؟ مهم جدا يا جماعة. لو وضعت نفسك في موضع من تكلمه انضبط لسانك. انضبط إيه؟ لسانك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه وهو الذي يستهزئ بالناس. مش ممكن إنسان من أصحاب العلم يستهزئ بالغيب. واضح؟ استهزاء مصيبة خطيرة جدا. قال تعالى يا أيها الناس عفوا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. اوعى تستهزئ بأحد واوعى تستقل أحد. دايما كده اعتبر ان كل الناس افضل منك. ده المؤمن. واوعى ترى لنفسك فضلا على غيرك. اوعى انتبه لهذه الحقيقة. دايما حط نفسك في موضع قليل واهدم حق النفس. قلت لكم واقول يعني الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعني لما تقرأ كده في باب تسوية الصفوف في الصلاة ترى يعني بابا في تسوية الصف في الصلاة وترى أحاديث متعددة تحمل معاني عظيمة. إلا السبب. السبب أن أصحاب رسول الله كانوا يهدمون حق النفس فكانوا إذا صلوا خلف نبيهم لا يقربون الصف الأول. ارجع الخلف. فالنبي بيبدأ عايز يراقبهم في الصف الأول. فقال عليه الصلاة والسلام التسليم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ده كلام النبي يا جماعة. واضح؟ يعني احنا لما أردنا نعمل مصلى خاص بالنساء تجد الاعتراض. ليه يا جماعة؟ نريد لكن الخير. قد ايه الانسان لما كان المصلى خلف مصلى الرجال كان بيبقى حزين. انا لا ارضاه لزوجتي ولا لابنتي. داخل خارجه ربما انسان مريض القلب كذا كذا كذا. ليه احنا عايزين نخليك في مأمن. انت جوهره مصونه. فعملنا مصلى خاص لهن. خذ الاعتراضات بقى. ويبدا الشيطان ينزغ في هذا الباب. لا يا جماعه. فكروا في عاقبة الأمر. أصبحت لك مصلى منعزل عن الرجال، الحمد لله كل طلباتك مجابة ومصونة، هنبعدك عنك تدخلي وتخرجي وسط الرجال، عزلك الحفظ. فاشكري هذه النعمة لله تعالى أن وفقنا لذلك، فكل ده بفضل الله. فإحنا أردنا الخير ونسعى للخير، واضح صح؟ لكن برضو ما هو تقول لي أصل الشيطان برضو مربوط في رمضان. لا، مش مربوط في رمضان، مش كلهم. نقولنا مرضة الجن، في شياطين صغيرين شغالين اليومين دول خصوصا في العشر الأخير، فاهم كده؟ عشان يفسدوا على الصائمين القائمين المتضرعين المستغفرين الذين يريدون القبول، ويا رب اقبلنا واعتقنا من النيران، ورمضان خلاص بيتفلت مننا. لا، ازاي انتبه الناس دول اللي بيتهجدوا في الليلة دي بثلاث اجزاء، وما شاء الله واقفين الرجال عدوا السبعين والثمانين ما شاء الله كالاوتاد في صلاة الليل والتهجد، نسيبهم؟ لا، عايزين كلمة تعكرهم. فتطلع كده وتطلع كده، لان ابليس الابانيس الصغيرين شغالين، يقول لك لا دول من نحرمهم حتى ان هم يقبلوا على العبادة بايه؟ بانشراح صدر، خليهم يتعكروا. احنا ما نديش فرصة لابليس الابانيس الصغيرين دول. نقول جزاهم الله خيرا وبارك الله فيه، نقول يدينا لنا الخير ويعلمنا مصلى جميل جدا بعيد عن الدوشة وبعيد عن كذا. الدوشة بتحصل من ابنك، مش من الشيخ ولا من ابنك. فانت خد ابنك جنبك قاعديه على حجرك، ها؟ هنوى الشيخ اللي هيشيل ابنك والرجال هيشيلوا ابنك؟ ده ابنك انت اللي جبتيه، حطيه على حجرك بقى واديله شوكولاتة وخليه يسكت، جيبيله اللعبة بتاعته وحطيه يلعب، ولا ايه؟ شيلي معانا المسؤولية شوية. ده حاجة أمر عجيب كمان يا جماعة، حتى يطالبنا الرجال ينظفوا من مكان المصلى هناك. يعني الآيات بقت معكوس، يا أختي أنت الأصل، أنت اللي بتنظفي مش إحنا يا أخت، دي أنت اللي بتعلمينا إزاي ننظف، فاهم؟ يعني تذكري قصة المرأة التي كانت تقوم مسجد رسول الله. الله أكبر، امرأة، عشان نعرف يا جماعة جمال الإسلام، دي امرأة ضعيفة كبيرة في السن، كانت في المدينة تريد أن تفعل الخير، فعايزة عمل يتناسب مع قدراتها الجسمانية والضعف، تعمل ايه؟ بدأت تفكر، مشغولة بهم الإسلام، فتعمل، قال لك بقى في عمل جميل جدا. ايه العمل ده؟ مع انه صغير لكن عظيم عند الله تعالى. ايه هو؟ انا هنظف مسجد النبي. الله أكبر، كانت تقم مسجد رسول الله. يعني تقم يعني تنظفه، لو لقيت عود كده مرمي على الأرض تشيله، حصة كبيرة كده تشيلها. الله أكبر، إيه ده؟ ليه؟ لأن المسجد ده بتقام فيه في كل يوم وليلة خمس مؤتمرات إيمانية، فأنا هجهز المسجد لإعداد المؤتمرات الإيمانية دي. عندنا صلاة الصبح دي مؤتمر إيماني، يجتمع المصلون في الجماعة، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، فأنا ههيئ مسجد النبي لهذه المؤتمرات الإيمانية. الله أكبر، فكانت تجلس كده تقم المسجد، اسمها أم محجن رضي الله عنها. إيه اللي حصل يا جماعة؟ مرت الأيام واشتد المرض عليها، فسأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام. الله، شوف يا جماعة الإسلام جميل إزاي، إن امرأة عاملة للدين نسأل عنها. فعرف أنها مريضة جدا، فقال للصحابة إذا ماتت فأعلموني، لما تموت المرأة أعلموني. ماتت المرأة والنبي كان نائما صلى الله عليه وسلم. الصحابة خافوا المشقة على النبي فما يقظوش النبي. جهزت المرأة وكفنت وصلوا عليها ودفنوها. فلما استيقظ النبي من نومه سأل عن المرأة، ما بالها؟ قالوا ماتت يا رسول الله ودفنت. فغضب النبي قال لماذا لم تعلموني؟ أما علمتم أن صلاتي عليها شفاعة لها؟ وغضب النبي وذهب النبي إلى قبرها صلى الله عليه وسلم وصلى عليها الجنازة صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. الله، كانت بتعمل المرأة دي يا جماعة؟ بتنظف مسجد النبي. الله، في بعض الناس يا جماعة هنا يعني عايز يجي يحمل الناس أعباءه، دي مشكلة خطيرة جدا. لا يا جماعة، المسجد ده بيت الله، كلنا يا جماعة نفهم فيه، كل واحد يقدر يعمل عمل يعمله مع التنسيق والنظام، واضح يا جماعة؟ فقضية خطيرة جدا ننتبه لها ما حقيقة، لأن هي كلمة، كلمة ممكن تألف قلوب، وكلمة ممكن تنفر، وممكن تخليك متضجر ومتضايق وزعلان وغضبان، وكلمة تخليك سعيد ومنشرح وفرحان وتدعي لقائلها ربنا يبارك فيك ويجزيك خير ويرضى عنك، ولا ايه؟ لما تشوف حاجة طيبة جزاكم الله بارك الله فيكم الله يرضى عليكم، دعوة حلوة، ولا ايه يا ابني؟ ولا ايه يا مصطفى؟ ندعي للناس دعوة طيبة هم أرادوا لنا الخير. وهكذا إخوتاه، فمطلوب أن الإنسان يبتعد عن الكلام الذي لا فائدة فيه ولا يستهزئ بالناس. وأما العاقل فيرى أن من أكبر الكبائر العيوب المزرية بالدين والعقل استهزاء بمن هو آدمي مثله، ده العاقل عارف أن الاستهزاء ده كبيرة كبيرة جدا من الكبائر، فإياك والاستهزاء بالآخرين، واضح؟ فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه والرحمة لعباده، يعني الله فضلك على من خلق، ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر فضلناهم على كثير مما خلق. طب التفضيل ده يقتضي ايه؟ شكر النعمة، ربنا فضلك وكرمك وميزك كثيرا كده. ما على فكر يا جماعة لما أشوف كده الحيوانات المختلفة، سبحان الله، لو الإنسان كده كان بيمشي على أربعة كان يبقى حاله إيه؟ الله، شوف خلاك تمشي على رجلين. طيب أقول لو الإنسان مثلا كده زي الطور كده له قرون حاله يبقى إيه؟ تخيل يبقى ماشي له قرنين كبار كده، سبحان الله، ربنا خلقك في أحسن تقويم، صورة طيبة جميلة جدا. شوف سبحان الله، شوف مفاصلك دي لو ما فيش مفاصل كان يبقى حالنا إيه يا رب؟ فربنا خلقك في أحسن صورة، محتاجة شكر الجماعة، شكر الله عز وجل. شوف مثلا الحمار عافانا الله وإياكم، شوف شوف منظر وشه، شوف دايما باصص لأسفل كده، شوف ودانه، تخيل إن دايما ماشي الناس باصص لأسفل مش عايز تبص قدامك، شكلك يبقى إيه؟ هتخبط في الناس وشغلان. ورغم كده سبحان الله الحمار ما بيعملش حوادث، احنا برضه بنعمل حوادث، ما شفناش ناس من هناك مثلا حمارين عملوا حادث، صح؟ شفت كده في مره في الاخبار يقول لك اثنين حمارين على في شطاط خبطوا في بعض وعملوا حادثه وواحد منهم مات؟ ابدا، سبحان الله، بالغريب بقدر فاد. انما انت معاك سياره ومش عارف فول اوتوماتيك وفول اوبشن وبتعمل لي حوادث، أمر غريب جدا يا أخي، أين عقلك؟ ماشي كده؟ فاشكر ربك على النعم التي أنت فيها. يعني كثيرا يذكرني ما يحدث من كثرة الشكاوى بعض الأحيان، البعض الناس الطيبين الموجودين في بلدك كنا زمان مش لاقيين مكان نصلي فيه. أنا أكيد الحاج علي عارف كده، والحاج حسن ربنا يبارك فيهم، يعني والدينا عارفين مروا بالفتره اللي ما كانش في مكان يصلوا فيه، بل بعضهم كان يقول لك عشان نجيب الخبز كنا ساعات نروح نجيبه في فرانكفورت خبز. يا الله، ايه ده؟ وكنا بنصلي في الكيلر. لما بقى عندنا مسجد واسع المفروض نشكر بقى النعمه، لا نبدا ندور على ايه بقى؟ اصل المصلى مش مظبط، ما كان زمان بنشيل السجاد على كتافنا عشان نلاقي مصلى. الاخ امبارح بيقول لي والله يا عم الشيخ كنا في صلاه العيد نروح عشان نصلي العيد في مش عارف مكان بيستأجروه يقول لك قبل الصلاة نشيل كؤوس الخمر وزجاجات الخمر من المكان النظافه. يا الله صحيح. دلوقتي بقى عندنا مسجد 13,000 متر، الله أكبر. لا أصل الصوت بيقطع، أصل مش هو الإنسان كده، هو الإنسان كده يا جماعة. صحيح حقيقة. فين شكر النعم؟ شكر النعم يا جماعة والله. بعد ما كنا بنشيل السجادة على أكتافنا ومش لقين مكان نصلي، يقسموا الإخوة هنا ولا أقول لك ليلة رمضان لسه مش لقين مكان يصلي فيه التراويح، خلاص بكرة رمضان مش لقين مكان يقدروا يصلوا فيه التراويح، ويلف ويدور وهنا وهناك عشان نلاقي مكان نصلي فيه التراويح. يقول لك الناس الطيبين يجيب معايا ترمس الشاي والحلويات ويمر على الناس أثناء صيد كاس شاي. الله أكبر. كان في شكر نعمة وعارفين قيمة الصلاة، فربنا وسعه بسبب المخلصين يا جماعة والله. كان فينا المكان ده في ناس مخلصين نحسبهم كذلك وتعبوا، فربنا وسعه عشان يختبرنا. بعد الضيق بقى في سعة. انتوا كنتوا بتشكروا لما كان في ضيق، طب ايه اللي حصل لكم لما كانت السعة؟ لازم الشكر يتضاعف. كثيرا ما اروح مثلا ادي محاضرة في اماكن، والله يا جماعة الاخ يقعد يلف بيه جنص عشان يلاقي مكان يركن فيه السيارة، والمصلى صغير كده والله، يقعد يلف في الطريق 5-6 مرات عشان نلاقي مكان نركن فيه السيارة عشان ادخل ادي المحاضرة. والله مفيش بارك قدام المسجد. طب شوف احنا عندنا ايه في المسجد هون، شوف الخير اللي انتوا فيه. مكان خلف المسجد يسع 300 سيارة، وباركنج قدام المسجد يسع ليه قول 100 سيارة. الله أكبر. وغير بره كمان قدام المسجد الناحية التانية في رصيف تركن فيه براحتك. ها الله أكبر. نعم نعم والله يا جماعة. تدخل المسجد، دخلنا مسجد في مكان ما فيش مكان للنساء يصلوا أصلا، هو المصلى قدي كده هو للرجالة بالعافية، ما فيش نساء بيصلينا في المسجد، حجرة. وكان وإيجارها 1,000 يورو في الشهر، حجرة صغيرة كده يدوبك لا ما تسعناش، احنا في الدرس القديم ما تسعناش. والله يا جماعة لو قعد فيها 20 واحد الأنفاس تخش في بعض. الله أكبر. واحنا الحمد لله قاعدين براحتنا، بنقعد على كراسي وبنتمطع ولا راحتنا. نام يا سيدي نام المسجد ان شاء الله. ها وعندنا مدرسه لتعليم اللغه العربيه 8 فصول، وعندنا استراحه فوق لاهل العلم كمان غرفتين. ايه ده ايه ده ايه ده، ده شغلانه كبيره قوي يا جماعه، دي محتاجه نعم، شكر النعم ليل ونهار. واضح؟ خلي بالنا يا جماعه والله، شكر النعم. تذكر كده دايما الايام الخليله، أيام البرد وكذا، وتشيل وتحط، وبعد ما نصلي لازم نشيل السجاد لأنها مؤجرة قاعة، شيلوا السجاد تاني وحطوه على السيارات وشيلوا على كتافكم ونظفوا المكان تاني الله أكبر. وتاني يوم برضو هنيجي نصلي الطريق برضو هنجيب السجاد ونشيل ونحط، وتلاقي برضو الرجل الطيب ماسك ترمس الشاي من البيت وجاب الحلويات وعمال سبحان الله وألفة وحب. فربنا وسع، فنشكر بقى نشكر نشكر. فالعاقل لا يستهزئ بل يشكر. فقالوا بعد أن ذكرهم، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. يا الله، ومعنى ما هي يعني عايزين يعرفوا سنها قد إيه، ما سنها. طب انتوا مالكم مال سنها؟ اذبحوا بقر، اي بقر. لا سنها قد ايه؟ زي البعض كده يجي في الاضحيه ناقص يقول لك يا عم الشيخ اصل الخروف ده جبته سنه مسوس ينفع؟ حول ولا قوه الا بالله. يا سيدي وديه لطبيب الاسنان يبقى يعالج له سنته. امر عجب امر عجب. اهو برضو سنها قد ايه؟ طيب هنجاوبكم برضو. هنجاوبكم. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد، أي ليست كبيرة، ما هيش كبيرة أو مسنة. طيب، ولا بكر، وليست صغيرة، يعني إيه؟ وصل، لا كبيرة ولا صغيرة. الله، يعني إذا كانت الكبيرة في البقر عمرها 5 سنين والصغيرة عمرها 2 سنين، يبقى هي عمرها كم سنة؟ 3 سنين. وسط، لا كبيرة ولا صغيرة، وسط. الله، احسبوا بقى، شوفوا بقى، هاتوا خبير ويسنن البقرة اللي انت أمر عجب حقي. هو قال لك بقرة، انتهت بالضبط كده زي ما النبي قال إن الله كتب عليكم الحج فحج، خلاص يبقى خلاص مرة في العمر انتهت. يا رسول الله، أفي كل عام؟ النبي سكت. تاني، يا رسول، أفي كل عام؟ النبي سكت. التالت، أفي كل عام يا رسول؟ قال النبي لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الله، قال لك حج، خلاص حج مرة وخلاص، لا لازم أنكش. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. سبحان الله، تعليم القرآن يا جماعة بيعلم. قال لك بقرة، تعمل ايه؟ اذبح اي بقرة واسكت واخلص. لا، ازاي؟ لازم ننكش. طب انكشوا، ودي صفات بني اسرائيل، فإياكم أن تتصفوا بها، لأن من شدد شدد الله عليه، ومن كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. المهم، عوان بين ذلك، أي متوسطة بين السنين المذكورين سابقا، وهما الصغر والكبر، يعني وسط. طيب، يريد بقى يسكت؟ لا، خلي بالك. وبعدين قال تفعلوا ما تؤمرون، يعني شوفوا تأكيد الأمر تاني اهو، تفعلوا ما تؤمرون، واتركوا التشديد والتعني. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. يا أولاد الإيه، ما تجيبوا أي بقرة يا جماعة، صفرة حمرة بيضة كده، وفي بقرة أبيض، أيوه البقر الحلوب بيكون في حتة بيضة وحتة سودة، بتشوفوه كده في الله، عارفه مصطفى؟ ماشي، اسمه إيه بالألماني؟ كو، ها؟ اتباحوا كو، أي كو خلاص، أي بقرة. وبالانجلي اسمها كاو، صح كده؟ طب بالفرنسيه بقى اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ فاش. اه، عشان كده بيقولوا فاش كريم. اولادي الايه؟ اللي هي بتاعت الجبنه النستو دي، فاش كريم. اه، جبنه البقره. اه طبعا. يا اولادي الايه؟ طب كويس، تعلمنا كلمه جديده اهي. فاش، فاش يعني بقره. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، برضو أجابهم، خلي بالك. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، أي شديد لونها، شديد جدا، صفار شديد، تسر الناظرين، أي من جمالها ومن حسنها، جميلة قوي، وما فيش غيرها بقى. وانتوا شددتوا، ما هي البقرة دي كان لها قصة يا جماعة. في عجلة سريعة كده، طفل كان بار أمي وأبيه، أبوه كان عنده بقرة، الرجل أشرف على الموت، فحب يدخر البقرة دي لابنه من بعد موته، لأن الابن كان بار وصالح. شوف البر الأبوين بيعمل إيه. فالمهم، فيعمل إيه الرجل الصالح؟ قال يا رب إني أستودعك هذه البقرة لابني. خلاها أمانة عند من؟ عند ربي، وسابها في أرض كده بطرعة، وقال لزوجته مكانها في المكان الفلاني، ومات الرجل. البقرة دي يا جماعة ما كان يستطيع أحد يقربها بأمر الله، تاكل وتسمن وتكبر براحتها قوي، تجري يمين وشمال براحتها قوي، ما حدش قرب منها، لأنها في حفظ من؟ الله. ومرت الأيام، الولد كبر شوية، بدأ يتعب في العمل، وكان يكسب المال من حلال ومن تعب، ويقسم المال 3 أقسام، تلت لنفقته وأمه، وتلت يتصدق بها الفقراء والمحتاجين، وتلت لعمله. قيل أنه كان مثلا بيعمل خوص أو حاجة زي كده فيشتري ويعمل السلال أو ما شابه ذلك، يعني نوع من أنواع العمل. فتلت يعمل بيه البضاعة بتاعته زي ما أنتوا بتقولوا، والتلت نفقه أمه، والتلت يتصدق بيه. شوف البر بقى. فرق قلب الأم لحال الابن البار ده، إنه كان بر جدا. فقالت بنية: إن أباك قبل موته ترك لك بقرة في المكان كذا وكذا، فاذهب إليها وبيعها وانتفع بثمنها، يعني تيسر عليك شوي. كان بقى حصل حدث القصة دي بقى، فبدأ موسى يعطيهم صفات البقرة بأمر من؟ الله. خلي بالك اللي جاي عشان نعرف تكملة صفة البقرة اللي بعده. لما قال لهم إنها صفرة وشديدة الصفر وجميلة جدا، قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. يا أولادي الإيه؟ إن البقرة تشابه إيه؟ علينا. ذكرني بأحد الشيوخ كده أو في بيدرس مواد شرعية، فدخل الفصل في يوم على الأولاد، فلقى واد كده ماشي على الموضة، يعني لابس حلق وعمل سلسلة. فالشيخ كان فاطن جدا وكان كبير في السن، فقال له: اقرأي يا بنتي. قلت له: أنا راجل. قال له: معلش يا ابني، إن البقرة تشابه علينا. رجل ايه؟ فين صفات الرجولة ايه؟ وما يمضغ لبانة وينفخها ويطرقعها كمان ويعمل بلونة. مشكلة خطيرة جدا يا اخي، على يقول لك الموضة تلاقي لابس لك سلسلة وغويشة وعامل لي حلق مش عارف مضفر شعره، ناس يحط روج كمان. نسأل الله السلام، امر عجب. وناس يحط مكياج في وشه وعامل لك حواجبه. يا اخي عيب عليك يا اخي. ده النبي قال: لعن الله النمص والمتنمص. ده في حق النساء، يبقى في حق الرجال من باب اولى واشد. قال: يعمل لك بالفاتله حواجبه. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. ايه ده؟ بنت بنوت؟ ايه في ايه يا جماعه اللي بيحصل لاولادنا وشبابنا؟ لازم نربي اولادنا صح. ان البقره تشابه علينا فلم نهتدي إلى ما تريد، ما لقيناش البقرة اللي أنت عايزها. طيب، وإن إن شاء الله لمهتدوا. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، أي ليست مذللة للعمل. تثير الأرض بالحراسة ولا تسقي الحرث، أي ليست بساقية، مفيش دعوة دي، بترعى بتاكل وتشرب وتتبسط. الله، ما فيش غيرها دي. مسلمة، أي من العيوب أو من العمل، ما فيهاش عيوب، وكذلك ما بتشتغلش، دي منطلقة بس كده تحت ترعى، ده جزاء البر. لا شيء فيها، أي لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدم، يعني صفرة فقط، لأن البقر ممكن تلاقي فيه خليط مثلا أصفر في أحمر أو أبيض في أسود، لها ألوان مختلطة، أو تلاقيها مثلا صفرة لكن ديلها أسود أو ودانها سودة، دي لا. صفرة صفار جميل جدا، ما فيها لون مختلط. طيب، قالوا: الآن جئت بالحق. دي عرفناها خلاص، مفيش غيرها، هي واحدة بس. المهم الفترة دي بقى خلاص ما عرفوا صفاتها، مفيش غيرها. فالغلام رايح يبيعها كما طلبت منه الأم، فأرسل الله له ملكا. الأم كانت قالت تقريبا بيعها خمس دراهم مثلا، فالملك قال له: بكم تبيع يا غلام؟ قال له: بخمسة دراهم مثلا يعني. قال: بل أعطيك ستا. قال: لا والله، حتى أعود إلى أمي فأستأذنها. شوف البر، مع إن في زيادة، ده خير، بيع. لا، أمي قالت لي بيع بخمسة، هبيع بخمسة أو أرجع أستأذنها. رجع يستأذن أمه، قالت: بيعها بست. ماشي، روح بيعها. رجع تاني ملك آخر: ها يا غلام، بكم تبيع؟ أبيعها بست. قال: لا، أعطيك عشرة. قال: حتى أستأذن أمي. يا الله على البر، البر العجيب ده، أروح أستأذنها الأول. شوف الأدب يا جماعة، وبر بر الأم، الأم. فقال الملك: بني، لا تبع هذه البقرة، فأنا ملك من عند الله، ولا تبع هذه البقرة إلا بملئها ذهب.
الله الله. وبالفعل
كان الجماعة دول اللي بيشددوا بقى، شدد عليهم فيش غير هي دي، راحوا يشتروا يا غلام بكم تبيع؟ بملئها ذهب. طبعا لازم يشتروا من الراجل اللي ميت ده معاه أملاك وأموال رهيبة. طيب فاشتروها منه بإيه؟ بملئها ذهب. فوسع الله على البار لأمي وأبيه وعايش في سراء ورغد، وشدد على هؤلاء الذين شددوا على أنفسهم. المهم قالوا الآن جئت بالحق، أي بالبيان الواضح، وهذا من جهلهم، وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة، فلو أنهم اعترضوا أي بقرة لحصل المقصود، ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله عليهم، ولو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا أيضا إليها فذبحوها، أي البقرة التي وصفت بتلك الصفات، وما كادوا يفعلون أي بسبب التعنت الذي جرى منهم، فلما ذبحوها قلنا لهم اضربوا القتيل ببعضها. تيجي تقول لي بقى ضربوا بأي حتة؟ ها بدلها؟ برأسها؟ برجلها؟ أقول لك الله أعلم. القرآن مقال، ما تعملش زيهم بقى وتقعد تسأل في حاجاتنا. ها الله أعلم ببعضها وخلاص. قال لك ببعضها لأن القرآن عايزك تنشغل بمعالي الأمور، ما تنكش في السفاسف دي، ده من باب العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. طب عرفت بدل، عرفت برجلها، استفدت ايه؟ هتروح تقدس الدل بتاع البقر انت؟ ما في ناس بيعظموا المبتدعات دي، يقول لك الصليب صلب على عيسى، وعيسى لم يصلب. طب المفترض نهينه بقى، يعني كمعتقد عندهم، لان عليه زي ما بتقولوا كذبا ان نبيكم يعني صلب عليه، المفترض لما اشوفه اعمل فيه ايه؟ اكسر. لا ده بنقدسه. فنقول لكم بقى ديلها ولا رجلها؟ الله بقى. طيب المهم ضربوه ببعضها، هنا ما سألوش بقى خلاص، ببعضها وخلاص، ما قالوش اي جزء وخلاص. طيب لانهم اتعلموا القتيل طبعا، لما ضربوه ببعض البقرة قام بأمر الله فقال قتلني فلان لابن عمي، لابن عمي، وده كان الوريث الوحيد، قتله عشان ياخد المال. شوف الدنيا بتعمل ايه يا جماعة، يقتل ابن عمه من اجل ايه؟ المال. هي الدنيا كده، قد يقتل الاخ من اجلها اخاه، والله يا جماعة من اجل دنيا ضرائب معدودة يقتل اخاه. الاب مات وساب اموال، الاخ الكبير يعمل ايه؟ ياكل اخواته من اجل الدنيا برضه، يمنع البنت ما تاخدش وده ما ياخدش وده، ويسيطر. وبعضهم يقول لك قال يخلي ابوه ينضيله قبل موته او بعد ما يموت يبصمه على عقود باطله. شفت الجرأة وصلت فين يا جماعه؟ القضايا اللي بتحصل في الدنيا سبحان الله امر عجب. قال بعلي وتنزل لي وياكل حق الاخوه، ادي الدنيا بتعمل كده، تسلب الحقوق وتعرض للعذاب الاليم. نسال الله السلامه. اللهم امين. قلنا لهم اضربوا القتيل ببعضها، اي بعضو منها، اما بعضو معين او اي عضو منها فليس في تعيينه فائده. فضربوه ببعضها فاحياه الله اخرج ما كانوا يكتمون، فاخبر بقاتله وكان في احيائه وهم يشاهدون ما يدل على احياء الله الموتى لعلكم تعقلون فتنزجرون عما يضركم. ثم قست قلوبكم اي اشتدت وغلظت فلم تؤثر فيها الموعظة من بعد ذلك، أي من بعد ما أنعم الله عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات، ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده. زي ما بقول لك دايما اللي بيشوف الآيات المفروض قلبه يرق ويتعظ ويشكر، لكن في ناس ترى وتتعامى كهؤلاء، شافوا النعم وشافوا الآيات ولكن تعاموا عنها. المهم ثم وصف قسوتها، قسوة قلوبهم، بأنها كالحجارة التي أشد قسوة من الحديد، لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب، بخلاف الأحجار. حط الحديد في النار يسيح يبقى سائل، حط الحجر يفضل حجر، يفضل إيه؟ حجر. طيب إيه كمان؟ أو أشد قسوة، أي إنها لا تقصر عن قساوة الأحجار بل أشد، وليست أو بمعنى بل. ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم، يعني حتى الحجارة الصعبة دي ليها فضل عن قلوبكم. يا الله إزاي؟ اسمع. قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فبهذه الأمور فضلت على قلوبكم، أي الحجارة أفضل من قلوبكم. يا الله، شوف الحجر يطلع منه بئر ماء، الحجر يتشقق من خشية الله. فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. يا الله، الحجر في خير، واضح؟ رغم قساوته، سبحان الله، رغم قساوته. فبهذه الأمور فضلت قلوبكم. ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد فقال: وما الله بغافل عما تعملون، بل هو عالم بها، حافظ لصغيرها وكبيرها، وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. وأعلم أن كثيرا من المفسرين، يقول: وأعلم أن كثيرا من المفسرين رحمهم الله تعالى قد أكثروا في حشو تفسيرهم من قصص بني إسرائيل، ونزلوا عليها الآيات القرآنية، وجعلوها تفسيرا لكتاب الله، محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والذي أرى أنه وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة ولا منزلة على كتاب الله، فإنه لا يجوز جعلها تفسيرا لكتاب الله قطعا إذا لم تصح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وذلك أن مرتبتها كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكا فيها، وكان المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه، فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التي يغلب على الظن كذبها أو كذب أكثرها معاني لكتاب الله مقطوعا بها، ولا يستريب بهذا أحد، ولكن بسبب الغفل عن هذا حصل ما حصل، والله الموفق. يعني برضو الشيخ بيدعو لتنقية التفسير من كثير من الإسرائيليات، أي لا تجعلها هي العمدة في تفسير الآية، ولكن ممكن ذكرها على سبيل الاتعاظ والاعتبار، لكن بعيد عن إيه؟ الربط القاطع بالآية، وأن هذا تفسير الآية المضبوط، إلا إن صح ذلك على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا القدر إخوتي نكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.